أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن أستمر في البحث عن مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، أرجع إلى بحث سابق نسيت أن أذكره في محله، وهو أنه إذا قبل زوجته مع خوف الإنزال ولكنه لم ينزل، ظاهر السيد الخائي أنه يبطل صومه، ولكن ما دام لم ينزل فلا كفارة عليه. بينما أن صاحب العروة حتى في من كانت عادته الإنزال لاعب زوجته ومن عادته الإنزال وهو غير قاصد للإنزال، لكن من عادته الإنزال، اتفق أن لم ينزل، يقول بأن صومه صحيح. وليس صاحب العروة مثل السيد الخميني حيث يرى أن نية المفطر لا تبطل الصوم، لا، صاحب العروة يرى أن نية المفطر تبطل الصوم حتى مع جهل المكلف بمفطريته كالسيد الخائي، لكنه يقول هنا أنه لم ينوي المفطر. اطمأن بأنه سوف يؤدي التقبيل إلى إنزال المني، لكنه لم ينويه. فإن اتفق أنه لم ينزل فلا يبطل صومه. طبعا يرد إشكال على صاحب العروة، وهو أن من كان من عادته أن ينزل فهو يعلم بأنه ينزل، ومعنى نية المفطر ليس خصوص أن يكون الداعي له ارتكاب المفطر، يعلم بأنه لو دخل في المسبح يرتمس رأسه في الماء يطمئن بذلك، هذا قاصد للإفطار، مثل من يطمئن بأنه لو ركب هذه السيارة ستودي هذه السيارة إلى 8 فراسخ، عادة هذه السيارة توديه إلى المسافة الشرعية، ولكنه ليس مريدا لذلك، ولكن المهم أنه يطمئن بأنه سوف يؤدي إلى ذلك، هذا يعني القصد، ليس معنى القصد والداعي، بل يشمل ما لو حصل له الوثوق بأنه يؤدي إلى ذلك. ولكن هذا البيان لا يأتي في فعل يخاف منه من الإنزال، يقبل زوجته ويلاعبها مع خوف الإنزال، هنا قد يقال بأنه ما لم ينزل فما هو الموجب لبطلان صومه؟ السيد الخوئي يقول هذا لم يجتنب عن الإنزال العمدي. إذا كان الخوف غير منجز، لم يكن الخوف منجزا كما في قضية السباحة، يسبح ويخاف أن يرتمس رأسه في الماء، الخوف ليس منجزا، فلو اتفق أنه ارتمس في الماء فهذا الارتماس ليس عمديا، ارتماس عذري لجريان الاستصحاب الاستقبالي في أنه لا يرتمس، لا يدخل رأسه في الماء. فحتى لو اتفق أنه دخل رأسه في الماء لا يبطل صومه، لكن هنا الشارع جعل خوف الإنزال منجزا، فإذا قبل زوجته مع خوف الإنزال ولم ينزل فهذا لم يجتنب عن الإنزال، إنما لم يتحقق منه الإنزال صدفة، لو أنزل كان إنزاله بلا عذر، فاتفق أنه لم يتحقق منه الإنزال بلا عذر، هذا ليس اجتنابا، هذا ليس إمساكا. ولأجل ذلك كلام السيد الخوئي في محله، هو إذا قبل زوجته وهو يخاف من الإنزال ولو لم ينزل بطل صومه عند السيد الخوئي. لكن ذكرنا سابقا أن الصوم ماهية اعتبارية ونية ارتكاب المفطر لا تقدح في قصد تلك الماهية الاعتبارية ما لم يكن الشخص عالما بمفطريته، حيث يكون علمه بمفطريته منافيا لنية تلك الماهية الاعتبارية. وهنا ارتكاب عمل يخاف معه من الإنزال لا ينافي قصد تلك الماهية الاعتبارية برجاء أن لا ينزل، هو نوى هذه الماهية الاعتبارية برجاء أن لا ينزل. نعم لو كان يخاف من الإنزال فقبل زوجته أنزل هذا الإنزال مفطر، لكنه لو لم يتعقل منه الإنزال ففي بطلان صومه إشكال، وإن كان الأحوط وجوبا أن يقضي صومه ولكن لا كفارة عليه قطعا. نرجع إلى بحث مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. قلنا بأن جمعا من الأعلام ناقشوا في مفطريته لعدة وجوه، وصلنا إلى الوجه الثالث وهو التمسك بما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاءه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. فقيل بأن التعبير بوهو صائم يعني أنه صائم لكن ينبغي أن يقضي ما يقضي صومه استحبابا. أجبنا عن هذا الوجه لكن بقيت نكتة أشار إليها السيد الزنجاني، نكتة لطيفة قد تخطر ببال المتتبع. السيد الزنجاني يقول لعل الشيخ الطوسي اشتبه فأخذ قطعة من موثقة سماعة وقطعة من رواية أبي بصير، وكلتاهما موجودتان في كتاب النوادر للحسين بن سعيد. كتاب النوادر يقال نوادر أحمد بن عيسى محمد بن عيسى الأشعري، لكن في بداية هذا الكتاب صفحة 17 يقول في الباب الأول أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه. فنسب الكتاب إلى أحمد بن محمد بن عيسى مع أنه كتاب الحسين بن سعيد. ثم في الباب الثاني باب ما يكره للصائم في صومه قال وعنه عن سماعه. فصاحب الوسائل استظهر أن الضمير في عنه يرجع إلى عثمان بن عيسى الذي سبق ذكره في أول الباب الأول، في أول الباب الأول لا السند القريب إليه وهو ابن النعمان. قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته التي أفطر بها؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله. في صفحة 24 قال وعن أبي بصير يعني عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمده. يقول السيد الزنجاني من المحتمل أن الشيخ الطوسي وإن ذكر سندا صحيحا إلى رواية أبي بصير لكنه اشتبه عليه، كان يريد أن ينقل رواية السماعة فكتب رجل كذب في رمضان قال قد أفطر وعليه قضاؤه، ولم يستمر في كتابة رواية سماعة فقلت فما كذبته التي أفطر بها؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله. اشتبه عليه الأمر أو على الناسخ لكتاب التهذيب، فذكر بعده الفقرة الأخيرة من رواية أبي بصير. من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائمان، من هنا وهو صائمان نقض صومه ووضوءه إذا تعمد. إن قلت الموجود في التهذيب يقضي صومه، يقول السيد الزنجاني تصحيف نقض بيقضي متعارف، في الاستنساخات. هذا بيان لطيف وغير مستبعد بالنسبة إلى الاستنساخات وكثرة الأخطاء فيها. مو مهم. الوجه الرابع لإنكار مفطرية الكذب ما قيل من أنه في جملة من تلك الروايات جمع بين نقض الصوم ونقض الوضوء، وحيث إن نقض الوضوء نقض لكمال الوضوء، إذا كذب على الله ورسوله نقض وضوءه أي نقض كمال وضوئه، فبالنسبة إلى نقض الصوم نلتزم بأنه نقض لكمال الصوم. في موثقة أبي بصير: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. وفي نقل الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة: رجل كذب في شهر رمضان يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. السيد الخوي أجاب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: حمل ينقض الوضوء على نقض الكمال، هل يوجب أن نحمل نقض الصوم على أنه نقض لكمال الصوم؟ من أين ذلك؟ تستندون إلى قرينية السياق؟ السياق ليس له أي قرينية. اغتسل للجمعة والجنابة، دل الدليل على أن غسل الجمعة مستحب، ولكنه لا يشكل قرينة على أن نحمل الأمر بغسل الجنابة على الاستحباب. السيد الزنجاني أشكل على هذا الجواب فقال: فرق بين المقامين، في الأمر الأمر مستعمل في جامع بعث، والعقل أو العقلاء يوجبون امتثال الأمر من دون ظهور لخطاب الأمر في ذلك. وأين هذا من المقام؟ هنا حملنا نقض الصوم على معنى آخر غير النقض الحقيقي، فإن أردت أن تمثل للمقام فمثل بقوله: يجب غسل الجمعة والجنابة، يجب، فترى أنه إذا حمل يجب غسل الجمعة على الاستحباب على الثبوت بالمعنى اللغوي، فبالنسبة إلى غسل الجنابة تلتزم بأن الوجوب بالمعنى عرفي غير اللغوي وهو الفرض. الإنصاف عدم تمامية هذا الإشكال على السيد الخوي. أي مانع من أن نقول الرواية التي وردت أن الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم، خصوصا مع اختلاف التعبيرين ينقض الوضوء ويفطر الصائم، نقول نقض الوضوء نقض لكماله، ولكن تفطير الصائم تفطير حقيقي، هكذا يحتج العرف. الجواب الثاني للسيد الخوي قال: توجد روايات خالية عن هذا الاقتران، غاية الأمر أن الروايات المقترنة بنقض الوضوء بسبب الكذب على الله صارت مجملة. لماذا لا نتمسك بالروايات المبينة الخالية عن الاقتران بنقض الوضوء؟ كموثقة أبي بصير في نقل الصدوق: الكذب على الله ورسوله والأئمة يفطر الصائم. قد نناقش في هذا الجواب فيقال بأنه توجد رواية أخرى بنفس السند: ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس عن أبي بصير: الكذبة تنقض الوضوء تفطر الصائم. قلت: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. نعم، رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، إلا أنه اقتصر على ذكر تفطير الصائم دون نقض الوضوء. لكن هنا ماكو تعارض، الصدوق لم ينقل الزيادة، لا أنه ينفي تلك الزيادة، لا ينقلها. هل من الواجب أن يروي الصدوق تمام الرواية مع أن الزيادة لا دخل لها في مقصوده، وتلك الزيادة موجبة للارتباك؟ الوجه الثالث والجواب الثالث الذي ذكره السيد الخائي قال: حتى موثق السماعة نقلت بنحوين لم يثبت اشتمالها على نقض الوضوء. نقض الوضوء موجود في نقل الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عفوا، في نقل الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، ولكن لا توجد في نقل علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة: رجل كذب في رمضان قال: قد أفطر وعليه قضاء، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله. والروايتان واحدة، لا يحتمل أن سماعة سمعها مرتين من الإمام، مرة مع الزيادة ومرة بدون الزيادة. قد يجاب عن هذا الجواب الثالث، يورد على هذا الجواب الثالث فيقال: ما هو الدليل على وحدة الروايتين؟ والرواية مضمرة والمتن فيهما مختلف، فلعل سماعة سأل الإمام الباقر عليه السلام مرة، وسأل الإمام الصادق عليه السلام مرة أخرى مثلا، وأي استبعاد في ذلك؟ إلا أن الإنصاف أن الوثوق النوعي على خلاف ذلك، الوثوق النوعي على وحدة الروايتين. المهم هو جوابنا الأول الذي وافقنا السيد الخوي في ذلك، وهو أن حمل النقض الوضوء على نقض الكمال لا يستلزم حمل تفطير الصائم على التفطير بمعنى تفطير كمال الصوم، ونحن نلتزم بذلك في غير المقام أيضا. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قامت القرينة على أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفج للكمال، لكن العف يحتج بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على أنه نفي لصحة الصلاة لا لكمالها فقط. فالإنصاف تمامية ما ذهب إليه المشهور من مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. يقول صاحب العروة: الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام مفطر للصوم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا. كاشف الغطاء رحمة الله عليه منع من ذلك، قال: هذه الروايات منصرفة إلى الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في أمور الدين. أما فد واحد يقول زار النبي ذاك الصحابي في بيته، وفرض أنه كذب، مو مهم. السيد الزنجاني أيضا وافقه في ذلك، قال: الحجة هو الظهور المفيد للإطمئنان. والعرف يتردد حينما يسمع أن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام مفطر، يتردد هل يشمل هذا التعبير الإخبار الكاذب عن قضايا دنيوية. الإمام الصادق كان يحب أكل بطيخ مثلا، يقولون يا بطيخ من وين عرفت أن الإمام الصادق كان يحب أكل البطيخ؟ كذب بعد، حتى يبيع البطيخ اللي عنده. يقول العرف يتردد، ولكنه لا وجه لهذا التردد، لا وجه للدعوة التردد. الكذب على الله، يكذب على الله، يكذب على النبي ولو في قضايا غير دينية، الدليل مطلق. ولا وجه لدعوى انصرافه. السيد الخوي قال: بعض الروايات لا مانع من دعوى الانصراف فيها، ولكن تلك الروايات لا ترتبط بالمقام. ففي الكافي يوجد باب بدء البيت والطواف. عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد، أن محمد بن سنان، أن عمران بن عطية، أن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين أبي وأنا في الطواف إذ أقبل رجل شرجب من الرجال، فقلت: وما الشرجب؟ قال: الطويل. فقال: السلام عليكم، وأدخل رأسه بيني وبين أبي، فالتفت إليه أبي وأنا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أسألك رحمك الله. فقال له أبي: نقضي طوافنا ثم تسألني. فلما قضى أبي الطواف دخلنا الحجر، وصلينا الركعتين ثم التفت فقال أين الرجل يا بني فإذا هو وراءه قد صلى فقال ممن الرجل قال من أهل الشام فقال ومن أي أهل الشام فقال ممن يسكن بيت المقدس فقال قرأت الكتابين قال نعم قال سل عما بدا لك قال أسألك عن بدء هذا البيت وعن نون والقلم وعن قوله والذين في أموالهم حق معلوم فقال يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب علينا فإنه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله ومن كذب على رسول الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله عذبه الله عز وجل أما بدء هذا البيت إلى آخر الحديث. السيد الخوي يقول هنا حيث قال الإمام من كذب علينا فقد كذب على النبي من كذب على النبي فقد كذب على الله ظاهر في أنه كذب في حكم شرعي لأن ما يخبر به الإمام الحكم شرعي فيرجع إلى إخبار الله تعالى بذلك. لكن الصحيح أن هذه الرواية أيضا لا تنصرف إلى الكذب على الإمام في الدين خصوصا وأن المورد بدء بيت الله الحرام. متى بني هذا البيت؟ هذا ليس حكما شرعيا. وعليه نحن نقول خلافا لكاشف الغطاء والسيد الزنجاني إطلاق دليل مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام يشمل الإخبار عن غير الحكم الشرعي، وهذا يحمل مسؤولية كبيرة على اللي يصعدون المنبر ينقلون قصص عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام ولو في غير الأحكام الشرعية، فإذا كان كذبا فيبطل بذلك صومهم. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.